مصنفات الخطيب من المخطوطات وغير المخطوطات التي وجد في الكتب له ذكر أو مما وجد في مخطوطات العالم في كتاب موارد الخطيب في موارد الخطيب في تصانيفه وكذا موارد الخطيب موارد الخطيب وذكر جميع ما وجد تجدون أشياء كثيرة جدا يدل على علو حمة هذا الرجل رحمة الله عليه وعلى كده وجده والناس هم والسماء والأرض هي بل في هذا الزمان التيسيرات أكثر لطلب العلم وجمع العلم لكن على كل حال أولئك كانوا أخلصوا لله فبارك الله في أوقاتهم وأعمالهم فخلد الله ذكرهم وراء تصانيفهم النوع الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء هو من أجل الأنواع فبه به لا بغيره تقديم حق الساخر يفيد الحصر فبه يعرف الصحيح والضعيف وفيه تصانيف كثيرة لأن مدار معرفة صحة الحديث على معرفة الرواة فإن كان الرواة ثقات أثبات فيحكم على الحديث بالصحة وإذا كان الرواة ضعفا فيحكم على الحديث لا غير أبدا لو كان طريقة أخرى لكان ذكر الأئمة لكن ليس هناك إلا هذه الطريقة لمعرفة الصحيح ولذلك قال الأئمة ورفعوا من شأن الإسناد إن هذا الإسناد دين فانظروا أمن تأخذون دينكم وفي رواية أخرى إن الإسناد من الدين إن الإسناد من الدين كذلك قالوا إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم رجال الإسناد هم رجال الإسناد رجال الرواة رواة الحديث فلا تأخذوا من كل من حب ودب كما يقول لا لابد أن يكون ثقة معروفا في علمه وديانته وورعه وتقواه حتى لا يكذب أو يروي بدون ورع ما ليس يثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنه ويدخل فيه كما قال ابن حبان وغيرهم في مقدمة كتاب المجروحين قال الذي ليس متثبتا في صحة الرواية للنبي صلى الله عليه وسلم ويروي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار ولذلك قال وهو أجل أي معرفة الثقات والضعفاء من أجل الأنواع فبه يعرف الصحيح والضعيف وفيه تصانيف كثيرة لأئمة الحديث في كل زمن غير التصانيف كان ينقل ما الجرح والتعديل ومعرفة الثقات كان ينقل وكان مسائرا لرواية الحديث حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النقد موجود والجرح والتعديل موجود وحتى الشك في الرواية إذا كان لسبب من الأسباب وأنه مخالف لكذا ومخالف لظاهر الآية كل هذه أنواع النقود نقد المتن ونقد الإسناد كان موجودا في كل زمان حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعنهم أخذ التابعون رحمة الله عليهم فتوسع العلم أكثر وكلما فسد الزمان احتاجوا إلى معرفة الضعفاء ولذلك لما قال ابن سيرين ما كانوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم أي فتنة فتنة عثمان الذي جاء فيه التشيع والرفض وبعد ذلك الخروج خرج الخوارج وبعد ذلك كلما تقدم العهد فجاءت أهواء كثيرة الاعتزال التمشعر كل هذه لها أثر في الروايات في الحقيقة ولذلك قال ما كانوا يسألون عن الإسناد الصحابة ما كان يتهم بعضهم بعضا واضح جدا هذا مع الخلاف إذا كان لأحد ما هو خلاف مع ذلك ما كان يتهم في رواية النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض حتى إن أشهر ما يكون الخلاف بين عائشة ومعاوية وبين عائشة وعليا رضي الله عنه فلما سئلت عن المسح على الخفين فقال اذهب إلى علي فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانوا يتهمون أبدا في شيء من الأشياء لكنه بالتابعين ومن بعدهم جاء بعض الخلافات بعض الأهواء لأجله ربما يكون أحد كذب فلذلك قالوا صموا لنا رجالكم فإن كان ثقة أخذ منه وإن كان غير ثقة ترك فيه تصانيف كثيرة لأئمة الحديث منها مفرد في الضعفاء كتاب البخاري الضعفاء لكتاب البخاري هذا ما أذكره إلا أنه أول ما طبع إلى عالم في الهند قبل 100 سنة فيما أذكره، ومنه طبع بعد ذلك سورة على الحجرية، كتابة حجرية وليست كتابة البنوط هذه الحديدية، لا جاء هذا فيما بعد بعد مدة طويلة. وكتاب النسائي أيضا طبع في الهند بالضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي في مجلد واحد، طبع قديما جدا. أما العقيلي فلم يوجد إلا متأخرا جدا، ما وجدت منها إلا نسخة واحدة، ونسخة واحدة وهي من المكتبة الظاهرية، فيها بعض التراجم في الحقيقة أنا عندي صورة منها أخذتها من الشيخ سيد أحمد صقر رحمة الله عليه، وكان فيها ترجمة بعض الأئمة منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فيها بعض الكلام من الأئمة. أحد المتعصبين للإمام نحن نقول ما يضره إن كان نقلا غير صحيح، لكنه وضع عليه حبرا قاتما جدا، حبر نعم، فنظفوه كذا لا يظهر تحته الكلمات. وكذلك الكتاب المجروحين للإمام ابن حبان أول ما طبع في الهند لما تبعوه، لكن التابعون ليسوا من أهل الحديث إنما هم متعصبين للإمام، حذفوا حذفا كاملا لهذه الترجمة، أسقطوا الترجمة هذه كلها، يعني في الحقيقة ليس من الأمانة العلمية، وهذا النوع من الحذف والإسقاط في نسخ الكتب قديم جدا. ابن الجوزي من القرن السادس ممكن تقول 500 وشيء له كتاب المنتظم، أصل نسخته موجود لكنه لما طبع المنتظم كامل فحذفوا منه كل ما قيل بالإمام أبي حنيفة من المثالب وأثبتوا المناقب فقط. جاء المحقق وذكر أسقطوا نسخة، نسخ بعض النسخة ما نسخ مطلقا هذا، فذكر من 31 صفحة قال أسقط من نسخة كذا وهي نسخة قديمة وأثبته في الطبعة الجديدة لعلكم راح ترون. فهذا النوع من الأشياء كانت موجودة، وحتى إنه لذلك يحتاج إلى تحقيق، لأن الناسخ ينظر من له إذا كان من أهل الأهواء قد يزيد الله وقد يزيد كلمة لحاجة في نفسه، هذا موجود سبحان الله. ولذلك قالوا لابد أن يكون تصحيح الكتب القديمة لابد أن تكون عدة نسخ، حتى الجامعات بعضها تشترط أن يكون لا تحقق أو لا يحقق الكتاب إلا إذا كانت له عدة نسخ على الأقل نسختان. فالحاصل على كل حال هذا الكتاب العقيلي أيضا فيه هذا وما طبع قال، ولعلك قصته تسمعون أنهم كانوا يريدون أن يطبعوا في الهند، لكن لما شافوا فيها هذا عدلوا عن الطبع قديما هذا سبحان الله، والدار قطري وغيرها. فكتاب الساجي وابن حبان، ابن حبان له كتاب الضعفاء والمجروحين وخلق فيهم لين، مطبوع أيضا.
يكون ديوان الضعفاء؟
لا، ديوان الضعفاء ليس لابن حبان، هو كتاب المجروحين، والمجروحين وخلق فيه اللين أظن كتاب اسمه طويل. فهذا يعني به الضعفة في الضعفة، ولا أزد له كتاب الضعفة، والكامل لابن عدي الكامل أيضا مطبوع الآن، لكنه يحتاج إلى خدمة في الحقيقة. الكتاب محرف في الثبرة، لأن التجار إذا نالوا فيجلسون بعض طلبة العلم البدائيين وينسخون، وفي الليل يضربون على الكمبيوتر، وفي الصباح يخرجون ويتسابقون في رميه في السوق حتى يحصل لهم ما أرادوا، لكنهم في الحقيقة يجنون على العلم وعلى السنة خاصة بهذا العمل، لأنهم لا يخافون. لقد يكون في بيروت يتباهى اليهود، أصلهم يهود والنصارى، ويشغلون ويستغلون طلبة العلم الصغار بأجرة بسيطة زهيدة فيرمون الكتاب. هذا الكتاب فيه إفساد العقيلي، وكذلك كتاب ابن عدي إفساد عجيب جدا، ينبغي أن يكون يقوم طلبة العلم فيصححونه. إلا أنه ذكر فيه، ابن عدي ذكر فيه كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، وهذا لا يضرهم. مناهج المؤلفين ينبغي أن يعرف الإنسان قبل أن يقرأ الكتاب، إذا كان المقدمة لابد أن تعرف المنهج، لأن كل واحد اصطلاحه ولا مشاحة في الاصطلاح. فابن عدي نفسه ذكر عنه أنه قال: أذكر فيه كل من ذكر بشيء من الجرح وإن كان ثقة وإن كان ثقة. كذلك أخذ هذا المعنى عن ابن عدي الذهبي في الميزان، ميزان الاعتدال، فذكر كل من تكلم فيه، ولو لم يقل لو لم يذكره ابن عدي ما ذكرته، وإن كان هذا الكلام لا يضره كما قال ولا يضره عند الله ولا عند الناس، لا يضره هذا الكلام. ولكنه لما جاء مثلا العقيلي لما ذكر علي بن المديني في الضعفاء ذكر مناقبه وذكر سبب تضعيفه أنه كان قد وافق ابن المديني، من أعظم ما أخذ عليه أو أخذوا عليه أنه كان ضعيف البنية، ضعيف البنية، وخاف من الأصوات التي كانت تصب على أهل الحديث الذين كانوا امتنعوا في الحقيقة وقالوا بعدم خلق القرآن. وجاءت هذه الفتنة التي قد يعني أخذت وعذبت كثيرا من العلماء، ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، فعذب ناس كثيرون. فلما رأى أنه الإمام أحمد يضرب ويضرب ويسجن، يقول في كتاب المحن أبو العرب، اسمه أبو العرب، اسمه أبو العرب السقلي، قال في كتاب المحن نقل عن أحد كان حاضرا قال ونقل هذا عن الجلاد أو الذي صواد، قال أنا كنت ذاكر اسمه فلان الجلاد، قال: لقد ضربت أحمد بن حنبل 80 صوتا لو ضربت فيلا لهدمته. ثم قام أحد فقال: آتني أنا أضربه، فضرب حتى شق بطنه، شق بطنه، ورحمة الله عليه. أذب لما شافها كثير منهم، فخاف منهم ابن معين ومنهم علي بن المديني رحمه الله، فوافقوا، بعضهم كان يوافق، قال يعني ثورية. لما قيل: ماذا تقول في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الأربعة كلها مخلوقة، ويعني به هذه الأربعة الأسابع، ما يقصد القرآن والتوراة والإنجيل، هذه الأربعة كلها وتخلص منهم. فهذه كلها كانت هذه من الفتن التي ما لها أي على كل حال يعني دليل بالسنة ولا بكتاب الله، إلا أنهم أجبروا خاصة استطلع بناره المحدثون رحمة الله عليهم وعذبوا كثيرا. علي بن المديني كان أيضا وافق أحمد بن أبي دؤاد، وزيادة على هذا حتى أنه قيل أنه روى بعض الروايات في هذا وهو يعرف أنها ضعيفة، أن كتاب الله مخلوق، فغضب عليه الإمام أحمد وضرب على كل حديثه الذي كان قد روى عنه كما قال ذكر عبد الله بن أحمد، ثم بعد ذلك أذن للرواية عنه. فلأجل هذا العقيلي ذكره في الضعفاء، وجاء في الميزان الذهبي غضب عليه وقال: أفما لك عقل يا عقيلي، أتدري بمن تتكلم؟ أما علي بن المدينة فقد جاوز القنطرة، يعني ما يحتاج أن تتكلم فيه، لكنهم يذكرون لأنهم اصطلحوا أنه كل من تكلم فيه ولو بجور ولو بغير حق فيذكروه للدفاع عنه أيضا. الكامل ابن عدي ذكر بهذا المعنى أيضا، إلا أنه ذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، وتبعه لذلك الذهبي في الميزان، إلا أنه لم يذكر أحدا من الصحابة والأئمة المتبوعين. هكذا قال. ولكن نجد ذكر بعض الأئمة المتبوعين، منهم الإمام أبو حنيفة في الجزء الرابع في كتاب الميزان، وفي المقدمة قال: لا أذكر من الأئمة المتبوعين أحدا، ولو ذكرته فأذكره بالإنساق ولا يضره عند الله ولا عند الناس، هكذا قال. فجاء بعض العلماء وأخذ بعض النسخ هذه وقال أنه هذه مزيدة، ولو ذكرته قالت هذه النسخة مزيدة فيها نسخة التي فيها ذكر الإمام أبي حنيفة، وهم عندهم حساسية كثيرة في هذا الباب خاصة، فأنكروا أن الذهبي يكون ذكره، لو لم يذكره الذهبي فهناك نصوص أخرى موجودة في الكتب الأخرى، لكنه هكذا في الميزان موجود، قال: ولو ذكرته فأذكره بالإنساب ولا يضره عند الله ولا عند الناس. وفاته جماعة ذيلهم عليهم الحافظ أبو الفضل العراقي، وهذا الذيل ذيل الميزان قضي في جامعته أم القرى من مركز إحياء التراث ومن مركز التراث الإسلامي، تبع في تحقيق الأخ عبد القيوم عبد رب النبي. وعمل شيخ الإسلام لسان الميزان ضمنه الميزان وزوائد. هو إما بأن نعرف ليس ابن حجر لم يضمن الميزان بكامله، لكنه قال كنت أردت نسخه، نسخ الميزان، لأنه كان أي كتاب يستفيد يحاول أن ينسى، والنسخ عجيب جدا، لعل هذا الخط يمكن يخوله أن يكتب ينسخ كل يوم 200 ورقة ما تقدر تقرأ، كلها مشتركة أو موصولة بعضها مع بعض الكلمات. فقال كنت أردت أن أنسخه، لكن رأيت أن العمر قصير فتركت التراجم التي في التهذيب، لأنه هو عمل تهذيب التهذيب. فابن لسان الميزان يتداخل فيه رواة أصحاب الكتب الستة وكذلك غيرهم، فحذف هؤلاء وزاد على الميزان من تكلم فيه ولم يذكره الذهبي ولا ابن عدي، فيكون حذفه في الحقيقة لمن في الكتب الستة، وليس تضمين الميزان بكامله. ينبغي أن تتربه إلى هذا. يقول عمل شيخ الإسلام لسان الميزان وضمنه الميزان، لا، ليس ميزان بكامله، إنما من تكلم فيه من غير أصحاب الكتب الستة، من غير رواة الكتب الستة. وللذهبي في هذا النوع المغني في الضعفاء، يقول كتاب صغير الحجم نافع جدا من جهة أنه يحكم على كل رجل بالأصح فيه بكلمة واحدة على إعواز فيه، يعني فيه شيء من الاحتياج أن يزاد وينقح. سأجمعه إن شاء الله في ذيل عليه، كأنه الشيخ السيوطي كان يريد أن يجمع عليه ذيل، لكن هل يوجد؟ لكن له كتاب أيضا للذهبي أقصر منه في الحقيقة، وهو كتاب ديوان الضعفاء، أول ما تبعه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله عن طريق عبد الشكور قدا في مكة، الشيخ حماد الأنصاري ديوان الضعفاء أقصر منه من المغني، مغني في مجلدين، لكن هذا في مجلد واحد قد يكون اختصار أكثر والاستفادة إن شاء الله منه. ومنها مفرد وفي الثقات، كالثقات مفرد في الثقات، ومنها مفرد في الثقات كالثقات لابن حبان والابن الشاهين والعجلي، كل هذه الكتب مطبوعة. الثقات وطبع قديما في الهند، يعني هو التبع الموجودة مصورة الآن أو يكون أخذ منه. وابن شاهين هذا ما وجد إلا متأخر، وجده الشيخ صبحي السامرائي البغدادي فتبعه منذ يمكن حوالي 15 سنة. أما العجلي فكتاب الثقات له أيضا تبعه أحد زملائنا الأخ عبد العليم، دكتور عبد العليم عبد العظيم، وهو أحسن التبعات بالحقيقة. العجلي وابن شاهين لهما يعني تبعات أخرى، لكن تحقيق الأخ أفضل من غيره. ومنها مشترك، أي جمع فيه الثقات والضعفاء، كتاب مفرد في الضعفاء، كتاب مفرد في الثقات. الثقات هذا لابن حبان، يعني فيه له اصطلاحه، وقد اختلف العلماء في توثيقه كما يختلف بعض من بعض، لكن الشان من طالب العلم أن يكون حافظا القواعد العامة المصطلح عليها، ويطبق عليها قواعد كلام الأئمة في توثيق الرجال وتضعيفه، فلا يضل إن شاء الله في توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة. فابن حبان معروف أنه يوثق المجاهيل أو يدخل في كتابه هذا المجاهيل الذين لم يعرفه هو ولم يعرف أباه وأجداده ولا شيء، إنما عرف أنه كان شخص بهذا الاسم، ثم أدخل من أدخل في الثقات بعضهم في الضعفاء أيضا، فيحتاج إلى النظر الدقيق فيها. منها مشترك، أي جمع فيه الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري وابن أبي خيثمة وما أغزر فوائده. تاريخ البخاري، تاريخ ابن أبي خيثمة ما وجد، لكنه تاريخ البخاري أيضا طبع ونال الكتاب حظا جيدا بتحقيق من شيخ عبد الرحمن يحيى معلمي اليماني، طبع في الهند قديما، وشيخ عبد الرحمن اليماني بقي في الهند في دائرة المعارف العثمانية 30 سنة، ويحقق كتب منها تحقيق تاريخ الكبير، كذلك الجرح والتعديل، كذلك كتاب ابن قتيبة عدة كتب أدبية وتاريخية، وأيضا تاريخ أصبحان نفسه هو الذي حقق أو مضى عليها على كل حال. ينقل عن البخاري رحمه الله، ينقله الإسماعيلي، أنه عن أحد سمع من البخاري قال: كل من ذكرت في كتابي هذا فهو حسن حاله، أو بهذا المعنى، يعني كأنه ثقة. هذا الكلام ابن رجب في فتح الباري أيضا نقله عن الإسماعيلي، لكن هل كل من ذكر البخاري في كتابه هؤلاء ثقة؟ ما ذكرهم بالتوثيق، إنما يذكر هو من روى عنه، ويعتني بلقاء فلان، فلان لقي أو لم يلقى فلان، لم يسمع في فلان، هذا اعتناؤه فيه كثير. كذلك يعني ذكر الوفيات، خاصة أن الإمام أحمد رحمه الله ينقل كثيرا وفيات عامة، وهذه من المهمات. ولعلكم سمعتم أنه لما رفع هذا الكتاب إلى أمير خراسان أو أمير البخارى، إلى أمير البخارى، فقال قال: ألا أريكم سحرا؟ فهذا الكتاب سماه سحرا، في الحقيقة فيه فوائد كثيرة، لكن كل من ذكره ثقة هذا لم يقبله الأئمة. ونقل الإسماعيلي الله أعلم كيف هو، لكن واقع الكتاب ليس هكذا، نجد رواة كثيرين ذكرهم ولم يذكر فيهم جرحا ولا تعديلا، وأدخلهم في كتابه الضعفة، فهذا يدل على أنه الكتاب لا يريد وراءه التوثيق والتضييق. قال: ليس من ترجمة إلا ولي وإندي منه قصة أو منها قصة، لكنه ما ذكر للاختصار في الحقيقة. فتحميل كتاب البخاري أن كل من ذكره وسكت عنه، لأنه كلهم تقريبا سكت عنه إلا نادر يذكر فرع كلام العلماء فيه نظر في قوله وكذلك سكتوا عنه، مثل هذا نادر. فقوله أنه كل من سكت عنه البخاري في تاريخه ثقة، هذا القول ليس هو قول الأئمة رحمة الله عليه. وما أفضل فوائده: والجرح والتعديل تصنيف ابن أبي حاتم، وما أجله أيضا الجرح والتعديل تصنيف ابن أبي حاتم، هو التراجم مثل تراجم صحيح البخاري، تاريخ البخاري، لكن فيها نقل كلام الأئمة زيادة على البخاري، لكن البخاري فيها نكات لم يذكره هو، ولا يستغني أو لا يستغني طالب العلم بأحدهما عن الآخر. كتابان منفصلان لهما فوائدهما، وفائدة الجرح والتعديل أنه ينقل من الأئمة القدامى بإسناده في الغالب أقوى الجرح والتعديل. وطبقات ابن سعد وتمييز النسائي. طبقات ابن سعد معروف، هذا طبع أيضا قديما المستشرقون تبعوا في ليدن الظاهر هولندا، وهذه التبعة المستشرقين ما يعرفون يقرأوا الكلمة بالعقيقة، لكنهم حاولوا وهم يريدون أن يستفيدوا منها للنيل من الإسلام وغيره، قد تكون روايات تبعوا على كلها. ثم طبع الكتاب في مصر، لكن مع ذلك الكتاب يحتاج إلى تخريج حديثي. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فيه عدة رسائل في الأحاديث المرفوعة، عملوا الظاهر وكملوا فيها، لكن هذه الرسائل لا تتبع في الحقيقة، يأخذ الطالب وراءها الشهادة وترمى، لأن قد يكون تراجم مكررة وكذا، لو اجتهدوا وتبعوا هذه الكتب يكونوا أفضل. وجوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة. الجرح التعديل لا كلام فيه، أنه فنى عليه أنه فلان عدل ثقة معروف بحسن الدين وحسن الأخلاق، لكن الجرح الذي يقال أنه ذكرك أخاك بما يكره فيكون غيبة، لكنه جوزت هذه الغيبة، بل وجبت وفرضت هذه الغيبة إن كانت غيبة، ولذلك قالوا جازت الغيبة في مواقع منها الجرح والتعديل صيانة للشريعة الإسلامية وذبا عنها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان فاسق لا يلزم رد روايته، تبينوا لعله يكون صادق فيه. إبليس لما قال لأبي هريرة قال: ألا أدلك شيئا إذا قرأت لا يقربه شيطان آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فكذلك رواية الفاسق أورثت في نفسك شبهة الصحة أيضا وليس شبهة الرد فقط. لا قد يكون شبهة الرد وقد يكون شبهة الصحة. ولذلك قال الله تعالى إن جاءكم فاسق من نبي فتبينوا لا تتركوا تبينوا لعله يكون صحيحا. هذا يدخل التبين في طريق التبين قد يدخل فيه الجرح والتعديل أنه روى فلان وهو معروف بفسقه وكذا والخبر ليس بصحيح. قاموا وبحثوا قالوا تفرد به هذا الفاسق ولا يروي أحد. حدثت حادثة لا سمح الله في جدة. جاء شخص لا يعرفه الناس وحكى هذه الحكاية قال حدث كذا وكذا وكذا وكذا. فالناس إذا لم يعرفوا بالحقيقة يهدي الشك لكن لا يكون يقين على هذا الخبر يسألون بالفعل صحيح هذا وكذا. لكن إذا جاء شخص مثل أئمة الإسلام فهل يشك أحد؟ لا يكون قد تثبت وتيقن. فالكلام على كل حال تثبت وتيقن قد يدخل فيه الجرح والتعديل أيضا. فقال في التعديل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح. وفي الجرح بئس أقل عشيرة نقول هذه سنة. وحتى في كتاب الله تجد الجرح وهو كذا والله يعلم إنهم لكاذبون. أفى الله عنك لما أذنت لهم والله يعلم إنهم لكاذبون. كذبهم الله تبارك وتعالى عتل بعد ذلك زنيم. كل هذا جرح من الله تبارك وتعالى. فالجرح جزء من الشريعة الإسلامية سيارة للشريعة الإسلامية. ثم هذا الجرح يسائر إلى آخر الدهر لأنه هناك الحكم وليحكم بينكم ذو عدل الآية وليكتب بينكم كاتب بالعدل كذلك يحكم به ذو عدل منكم. ومن قتل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل ومن فجزاهم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. ذو عدل منكم لا يكون عامة الناس لابد أن يكون عدل صاحب علم وكذا. فالتعديل موجود وكذلك الجرح في كتاب الله تبارك وتعالى موجود. ويبقى هذا إلى آخر الدهر ما بقيت الدنيا. القضاء موجود والحكم في الصيد وغيرها وغيرها موجود إلى أن تقوم القيامة. معناه الجرح والتعديل موجود. الآن إذا ذهبت في المحكمة دعا مدعي شيء جيت هل عندك بينة؟ جيب البينة. شهود الشهود لابد أن يكون يزكوه ناس معروفون أيضا. فهذه كلها يدل على بقاء الجرح والتعديل إلى يوم القيامة. وقال تعالى كذلك كلما تقدم الزمان لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه. فيكون هناك أهواء مختلفة البدع وكذلك الفسق وغيره يحصل أكثر. فلذلك يجب أن يكون التحري أكثر مثل ما قال وقد ذكرت لكم ما كانوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم حتى يعرف الثقة من غير الثقة. وقال صلى الله عليه وسلم حتى متى ترعون عن ذكر الكافر أو ترعون أي تخافون عن ذكر الكافر حتكوه يحذره الناس. الرواية هذه معناه صحيح لكنه ضعيف من حيث الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موضوع. حتى متى ترعون عن ذكر الكافر تخافون عن ذكر الفاجر اذكروه حتى يعرف الناس ويحذروه. لكن إذا كانت الحاجة أما بدون حاجة فالنصيحة فوق كل شيء. بعد النصيحة إذا كان متمادي ويكون مدمنا لعمل السوء وغيره ففي هذه الحالة لابد أن يذكر للناس حتى يحذروه. كذلك إذا كان أحد جاء ليتزوج وكذا وكذا فالناس يسألون كيف هو وكذا. فالنصح أن تذكره بخير أو بشر إن كنت تعرفه ولا تخفي عنه.
قال وعزاه الطبراني قال وعزاه إلى الطبراني في الثلاثة وقال إسناد الأوسطي والصغير حسن.
إسناد الأوسط والصغير حسن هذا كلام بالحقيقة فيه رواد متهمون بالكذب. ولعلك تجد في السلسلة الضعيفة هذا الحديث مذكور. نعم. لكن معناه صحيح في الحقيقة بأدلة أخرى أنه ليس دائما يعني الفاسق يذكر الفاجر يشهر أمره، لكن إذا كان فجوره يكون على علنا وكذلك مجاهرا ففي هذه الحالة لا حرمة له. وأما قول صالح جزرة أول من تكلم في الرجال شعبة ثم تبعه يحيى بن سعيد القتان ثم أحمد بن معين، فيعني أنه أول من تصدى لذلك، ليس هو أول من تكلم إلا أنه بكثرة حينما احتاجهم كانوا في زمن أتباع التابعين فاحتاجوا إلى الكلام، لأن دخل في الحديث كل واحد من أنواع الناس، قد يكون مبتدعا ببدعة الخوارج، قد يكون الناصبي يكون يسب الصحابة وغيرهم، ولذلك احتاجوا إلى الكلام في الرواة وكانوا يسجلون في أثناء الروايات. في الحقيقة أثناء الروايات إذا تكلم أحد فكانوا يسجلون كما ذكر في عند بعضهم. ما تجد لشعبة كتاب منفصل بهذا، ولا لمن تقدم يحيى بن زيد القطان لا تجد كتاب منفصل، لكنهم كانوا يتكلمون وكان ينقل عنهم بأسانيدهم ثم سجله عليهم رحمة الله عليه في كتب أحمد بن معين وغيره. وقد قال أبو بكر بن خلاد ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله؟ فقال: لا أن يكونوا خصماء أحب، لا أن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما لم تذب الكذب عن حديثي. فإذا كنت تعرف أحد من الكذابين يروي حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ربما يكذب، فلا بد أن تذب وتذب